بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. نعم. نعم، هنا المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وذكر شيء من مناقبه صلوات ربي وسلامه عليه. ولا شك أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو أفضل بني آدم، كما جاء في الصحيحين: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فهو سيدهم، فهو صاحب الحوض الورود، صاحب اللواء المعقود، صاحب الشفاعة العظمى، وقد فضله الله عز وجل على سائر الأنبياء، بل أخذ الله عز وجل الميثاق على الأنبياء أن يؤمنوا به. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فنبوة محمد عليه الصلاة والسلام بشر بها الأنبياء وأقروا بها، وأخذ الله عز وجل عليهم الميثاق، وقد شرفه عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء. وما جاء في حديث: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، فإن هذا حمل على التواضع منه عليه الصلاة والسلام، أو أنه خرج من باب دفع التقليل من الأنبياء، من جهة كون بعض الناس يفاضل بين الأنبياء على جهة التقليل، أن هذا لا يجوز، فتذكر النبي ثم تذكر الأنبياء تقلل من شأنهم، لا يجوز. وقيل هذا قبل أن يعلم بمنزلته ودرجته عليه الصلاة والسلام. ولذلك الله عز وجل جعل له يوم القيامة الشفاعة العظمى التي ذكرها عليه الصلاة والسلام في الصحيحين في حديث أبي هريرة، أن الناس يأتون إلى آدم فمن دونه، وكل الأنبياء يقول: نفسي نفسي، ثم يأتون إلى محمد فيقول: أنا لها أنا لها، يقول: فأذهب فأسجد تحت العرش، فيلهمني الله عز وجل بمحامد حتى يقول الله عز وجل: يا محمد ارفع رأسك وستعطى واشفع تشفع. وهذه منزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله هو محمد عليه الصلاة والسلام. وفي قوله: عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، هي الشفاعة العظمى كما جاء في الأحاديث، فسرها النبي بالشفاعة العظمى. ومن مناقبه عليه الصلاة والسلام أنه بعث إلى الناس كافة، عربهم وعجمهم وإلى كل الأمم التي تأتي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. أما النبي فبعث إلى الناس كافة: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. كل الأصناف والأجناس من البشر يجب عليهم أن يؤمنوا برسالة محمد، كما جاء في مسلم من أنه عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفس محمد بيده، ما سمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار. هذه كلها مناقبه. وقد ألف العلماء في مناقب النبي عليه الصلاة والسلام فضائل شيء كثير. تجد ابن كثير رحمه الله ذكر مناقب النبي في كتابه بداية هذا كثيرة، ودلائل النبوة التي ألفها مثل أبو نعيم الأصبهاني وغيره كلها في مناقب النبي، ومعجزات عليه الصلاة والسلام التي فضل بها على سائر الأنبياء. وما من نبي كما سيذكر المؤلف أعطي بمعجزة إلا أعطي النبي عليه الصلاة والسلام مثلها وأفضل منها. وأعظم هذه المعجزات أنه أعطي هذا القرآن الكريم الذي هو كلام الله جل وعلا، يقرأ من ذاك اليوم إلى يومنا هذا إلى قيام الساعة، لم يغير ولم يحرف ولم يبدل. وكتب الأنبياء دخل عليها التحريف والتغيير، لكن هذا الكتاب غض طري، ما غير فيه شيء. ومن مناقبه ظهور دينه على سائر الأديان. ومن مناقبه عليه الصلاة والسلام أن أكثر أهل الجنة أمة عليه الصلاة والسلام، وأنه أرفع الناس منزلة في الجنة عليه الصلاة والسلام. وابن الملاق له كتاب اسمه غاية السن في خصائص الرسول، والعز بن عبد السلام رضي الله رسالة في ذلك، رسائل كثيرة ألفت في فضائل النبي عليه الصلاة والسلام ومناقبه على سائر الأنبياء. وتجد في كتب الصحاح كالبخاري وغيره كتاب المناقب، مناقب الأنبياء، يذكر فيها أول شيء منقبة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
ونبلغ عنهم والشاهد لها ونصدق بها ما يشبه الشرع.
الكتب السماوية عرفناها من جهة القرآن، فالقرآن متواتر صحيح الإسناد إلينا، لولا أنه ذكر هذه الكتب ما عرفناها، لأن الأسانيد بيننا وبين هذه الأمم انقطعت، فأصبح هو الذي يخبر عنها ويخبر بها وشاهد لها. نعم. يعني ذكر المحقق معنى بزع هذه أنها معناها يعني فارق قرعها وأثر فيها. نعم. طبعا هذه الجمل كلها نصوص الكتاب تدل عليها، هو أخذها من نص الكتاب، لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وما هو بقول شاعر إلى غير ذلك. نعم. وهي مسائل واضحة إن شاء الله عندكم.
تنزيل من الحكيم الذي عجبت الإنس والجن أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم بعضا،
كما قال جل وعلا قل إن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ما يستطيع لو اجتمع بعضهم إلى بعض. قد عجزت العرب وعلى فصاحتها وعلى كثرة شعرائها وحكمائها وعقلائها عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. طبعا قلنا لكم أن الأشاعر يرون أن القرآن معنى واحد، وهذا الكلام ينقضه لأن فيه أمر ونهي وزجر وقصص وأخبار وغير ذلك. نعم.
والنهي مقبول كريم صواب معصيه، وفعل قليل مذموم، والتعبد بدون فعل شروط مذموم، من طهاره وصلاه وصيام وزكاه وحج وجهاد وصله الارحام، والبذل والعطاء والصدق والوفاء والذوق والرجاء، وما يكفر تعداده من على نفسه مع حجابه صلى الله عليه وسلم وصفته بما قال
نعم. إذا نظرنا في القرآن وجدنا أنه يهدي إلى كل حسن ويحذر من كل قبيح، وإلى يومنا هذا كل من ينظر في القرآن يعرف أنه كتاب من الله عز وجل، ليس فيه تناقض ولا اضطراب ولا اختلاف، وليس فيه أمر بقبيح أو مستقبح أبدا، إنما فيه الأمر بالمعروف والخير والصلاح والهدى. ولذلك في قوله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هذه الآية تشمل كل خير. وذاك الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه أبواب البيان أطال في الكلام على هذه الآية، كل ما فيه قوام وحياة وهو أفضل وأحسن للبشر تجده في هذا القرآن. قال جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل أمر حسن تجد القرآن دل عليه، إما نصا وإما ذكرا لقواعده، وكل قبيح وخبيث تجد القرآن حرم منه حرمه وحذر منه. وذاك حتى الأدباء من الكفار إذا قرأ القرآن عجزوا عن يعني وصفه، إنه فعل القرآن إن فيه أمر بمعروف وخير وصلة ورحم وغير ذلك من الأمور الحسنة. ولا يزال الناس اليوم من هذا هم يكتشفون في القرآن أشياء ما عرفها أناس قبلنا، واكتشفوا فيه نصوص تدل على أشياء مثلا من أسرار الحياة أو أسرار البشر أو غير ذلك أو الخلق أو الكون ما عرفها الناس قبل ذلك، وهذا يدل على أنه من عند الله عز وجل. لما قال الكفار يأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قال ما يكون لي، هذا ليس من عندي، لأن هذا من عند الله عز وجل، من الله سبحانه وتعالى. ما كان شاعر ولا تعلم عند أحد ولا درس ولا قرأ، وهو بين العرب في مكة بين قريش، وهم يعرفونه، يعرفون نسبه، يعرفون كل شيء عنه، من أين يأتي بقصص الأنبياء قبله والأمم؟ وما رحل ما شاف بداء صالح حتى يعرف ما حل بهم، ولا عرف ماذا حصل لفرعون ولا قارون، ولا عرف ماذا حصل لفرعون لنوح وحصل لقوم نوح، ولا عرف هذه الأمور. من أين أتى بهذا الأمر؟ من أين يأتي بهذه المعلومات التي ما عرفها قومه أصلا؟ يعني ويمكن يتهمونه أنه درس عند أحد أو عرف، ما يقرأ ولا يكتب. إذن هذه من عند الله، ليست من عنده، لأن يستحيل أن يأتي أحد بكل هذه الأمور وليس فيها خطأ ولا غلط ولا وهم. إذن هذه دليل على أنها من عند الله، ليست من عند النبي عليه الصلاة والسلام.
ثم قال
نعم، هو يخبرهم بهذا. لبث فيهم قبل ذلك 40 سنة، ثم أوحي إليه عليه الصلاة والسلام، يقول لهم أنا من أين أتي بهذا؟ تعرفون أني ما ترددت على ساحر ولا كاهن ولا اختلفت إلى أحد، يعني اختلافني أذهب وأتي إليه تردد عليه، ما فعلت هذا؟ إذا من أين أتي به؟ لا شك أن هذا من عند الله سبحانه وتعالى، ليس من عندي. نعم.
قال
يعني هنا يريد المؤلف رحمه الله تعالى، ما أتى أحد بمثل هذا القرآن، هم عرفوا العرب وأقروا بهذا وعجزوا عنه، ما أحد من العرب يعني تحدى القرآن أبدا. جاء مسيلمة الكذاب وكان أضحوكة للعرب، كانوا يعرفون أنه كذاب، حتى بعضهم يقول الله أنك كاذب، وكاذب بني حنيفة أحب إلينا من صادق المضر، يعني هذا كذاب من أجل أنه من قومهم، أحب لهم من النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ليس من قومهم، وكان يأتي بآيات يضحك الناس عليه فيها فقط. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأشياء وقعت، هذا أيضا دلالة على صدق نبوته، يعني صدق النبوة النبي عليه الصلاة والسلام نستدل بها بما نستدل عليها، بماذا نستدل عليها؟ حتى بالأمور العقلية، إخباره بأمور ستقع بعد سنوات ثم وقع الدليل على صدق نبوته. ألف لام ميم، غلبت الروم، ثم أخبر أنه من بعد غلبهم سيغلبون، إذن سيغلبون بعد في بضع سنين، غلبوا ولا ما غلبوا؟ غلبوا، إذن هذا صدق. كيف يعرف أنهم سيغلبون بعد سنوات يسيرة؟ هذا من عند الله عز وجل، ليس من عندي عليه الصلاة والسلام. وما أخبرهم بشيء سيحصل إلا وقع كما أخبر، ما يختلف فيه شيء. وفي الآية الأخرى في قوله سيهزم الجمع ويولون الدبر، كذلك هزم الجمع وولوا الدبر، هذا دليل على ماذا؟ على صدقه عليه الصلاة والسلام في نبوته. نعم. نعم، كنت لديهم يذرقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. من أين عرف هذا؟ من الله. وكذلك أنباء الأمم السابقين كلها من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا
ولم صلى الله عليه وسلم الآية الأمة التي ظهرت الأرض والسماء التي لم يشركه فيها بشر ولم يشركه فيها بشر ولم يبلغ الوجه الذي بلغه أحد من الكتب التي إذا تدبرها ذو فهم وعقل وبصيرة علم أن الله قد جمع له فيها شرفا ومنزلة وهدى فقد قال بها أهله والدين والآخرين وهو أنه رحل الغار وأتى بيت المقدس من البدر ثم رجع به إلى السماوات فسلم على الملائكة والأنبياء وصلى بهم ودخل الجنة ورأى النار واصطلح عليه منذ يوم الصلوات ورأى ربه وأدناه وغضبه وكلمه وشكره وشاهد الكرامات والدلالات حتى لما من قبله فتجلى أكان قال قوسين وأدنى وأن الله هو أعلم بين كتفيه ووجد ربها بين كتفيه فعلم أن الأولين والآخرين وقال عز وجل وما لنا القبور التي أرناك إلا فتنة للناس وهي قبل أمراته لا منها ثم رجع في بلدته بجسده إلى مكة وأخبر في كتابه أنه يريد الآخرة من الفضل والشرف أكثر مما أعطاه في الدنيا بقوله ولكن الآخرة خير من الدنيا الأولى ويسر يعطيك ربك فترضى
نعم. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قصة الإسراء والمعراج أنها أشار إليها أنها من مناقب النبي وفضائله عليه الصلاة والسلام، كونه أسري به في ليلة واحدة إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء السابعة، وهذا لم يحصل لأحد من الأنبياء أنه عرج به في السماوات السبع والتقى بالأنبياء ورأى الجنة والنار وكلمه ربه جل وعلا ورأى ربه بقلبه على قول عند العلماء وقول عند الصحابة، لأنه مختلف هل رآه بعيني رأسه أم رآه بقلبه، وكانت عائشة رضي الله عنها تقول لم يرى محمد عليه الصلاة والسلام ربه، وهذا هو الصحيح أنه ما رآه، لأنه لا يراه أحد في الدنيا وإنما يرونه في الجنة. وهذا من منقبة النبي عليه الصلاة والسلام وفضله وشرفه. ثم فرض الله عليه الصلاة 50 صلاة إلى أن جعلها 5 صلوات بعد تردده عليه الصلاة والسلام، ثم عاد عليه الصلاة والسلام من ليلته. وهذه الرؤيا حقيقية، من رؤيا منام، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك هي رؤيا حقيقية، ذهب بجسده وروحه عليه الصلاة والسلام، لأن المعتزلة يقولون إن هذه الرؤيا رؤيا منام، ولا شك أن هذا من الضلال المبين. ما هي المنقبة إذا كانت رؤيا منام؟ ما هي المنقبة؟ كلنا يرى أننا نذهب إلى أقاصي الدنيا ونعود في ليلة واحدة ونفعل أشياء ما نستطيع أن نفعلها في ليلة واحدة، فهذه ليست منقبة كما يقول هؤلاء الضلال، وإنما هي رؤيا حقيقية. وصلى بالأنبياء عليه الصلاة والسلام في بيت المقدس، وصلاته به دليل على صلاته بهم دليل على فضله عليه الصلاة والسلام. وأحاديث الإسراء والمعراج متواترة وقد جمعت فيها يعني كتب، من ذلك كتاب الشيخ الألباني رحمه الله في قصة الإسراء والمعراج. نعم.
وإنا لنا بالآخرة المقام المحمود الذي لا تباهي به أحد من الأولين والآخرين، فنقلت من تاريخ ابن أبي حيثمة أبي بكر بن أحمد في أخبار المشركين بإسماعيل عن مجاهد في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال يلبسه على العرش. وروى أبو بكر وعثمان بإلى هذه الفتى الإسلامية عن مجاهد في قوله عسى يبعثك ربك مقاما محمودا قال يبعثه على العرش. وكذلك روى عبد الله بن أحمد الإسلامي عن مجاهد وروى إسحاق.
طبعا هنا مسألة لكن سنؤخرها إلى نهاية الفقرة. لكن في مسائل أو فوائد يعني تاريخ ابن أبي خيثمة طبع منه مجلة أخبار المكيين قديما، طبعا قديما يعني يمكن 10 سنوات أو نحو 10 سنوات تقريبا، ثم طبع كاملا أو الموجود منه في 4 مجلدات. وفي أخبار المكيين الأثر عن مجاهد الذي ذكر المؤلف هنا رحمه الله تعالى. وابن أبي خيثمة إمام مشهور، وأبوه أبو خيثمة إمام مشهور. كذلك قوله وروى أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة، أبو بكر أبي شيبة وعثمان أبي شيبة كلاهما إمام ولهم مصنفات نافعة، ومنها كتاب العرش لابن أبي شيبة ذكر فيه الصفات على مذهب السلف رحمه الله تعالى. نعم. طبعا عبد الله بن احمد له كتاب السنه معروف ذكرناه، واسحاق بن راهويه له اكثر من كتاب منه كتاب المسند، وفي اثار ومسند مطبوع. نعم.
وقال ابن عمر سمعت ابا عبد الله احمد بن حنبل وسئل عن حديث مجاهد يقعد محمدا على النصر، فقال قد تلقته العلماء بالقلب نسلم هذا الخبر كما جاء. وقال ابن حارث نعم يقعد محمدا على النصر. وقال عبد الله بن احمد بن حنبل وانا مشفق على كل ما قد هلكه. وعن ابن عباس بقوله مقام محمودا قال يقعده على العرش. روى ابن عباس بن المروزي وصنف في ذلك كتابا.
المروزي مكتوب عندك المروزي؟
نعم.
او صحيح المروذي وليس المروزي. نعم.
روى ابن عباس بن المروزي وصنف في ذلك كتابا كثيرا.
له كتاب اسمه الرد على من رد حديث مجاهد، طبعا الله أعلم هل هو مفقود. ذكر القاضي أبو يعلى رحمه الله في كتابه إبطال التأويلات، وعنه ذكره ابنه ها هنا. نعم. ورواه والدي.
ورواه أبو يعلى رحمه الله عنه إن أجازة لنا الإسلام أن كل ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عسى يبعثك ربك مقاما محمودا قال يمسه معه على السرير. وإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المقام المحمود فقال وعدني ربي قال القعود على العرش. وإسناده عن أنس قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المقام المحمود فقال لي القعود على العرش. وإسناده عن عمر قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما وعده ربه جل اسمه فقال وعده المقام المحمود وهو القعود على العرش وله الحوض الموجود في اليوم الموجود فتوعد مقام.
نعم. هنا مسألة مهمة هي مسألة المقام المحمود. تعرفون أن المقام المحمود جاء في الأحاديث الصحاح أنه الشفاعة الكبرى، في قول عسى يبعثك ربك مقاما محمودا قال هي الشفاعة العظمى والشفاعة الكبرى، وقد جاءت في ذلك أحاديث عند الترمذي وغيره صحيحة ثابتة. هنا المؤلف رحمه الله ذكر، وهذا مشهور عند الحنابلة، أن المقام المحمود هو أن يقعد الرب جل وعلا محمدا على العرش. لكن هل ثبت حديث صحيح عن النبي في ذلك؟ لم يثبت. وهذا ثبت عن الصحابة ذلك؟ لم يثبت، إنما ثبت ذلك عن مجاهد. هذا ثابت عن مجاهد بأسانيد صحيحة عن مجاهد. الخلاف في هذه المسألة أن هل مجاهد يعني يؤخذ قوله في أمور غيبية أو لا يؤخذ قوله، بلا خلاف عن الأمور الغيبية ما تؤخذ من التابعين ولا يؤخذ قولهم في الأمور الغيبية لأن هذه تحتاج إلى دليل. فلذلك قالوا إن مجاهد لا يمكن أن يقول بهذا القول إلا عن ابن عباس، لأن مجاهد يقول عرضت المصحف على ابن عباس 4 مرات أوقفه عند كل آية أسأله عنها، فمجاهد لا يمكن أن يقول هذا القول والتابع الجليل المفسر للقرآن إلا عن قول ابن عباس رضي الله عنه. وابن عباس لا يتصور أنه يقول هذا قول الله بحديث سمعه من النبي، سواء قلنا بهذا أو لم نقل به، هو ثابت عن مجاهد رضي الله عنه. هل في ذلك يعني إشكال لو ثبت؟ ما في إشكال لله أن يقعد محمد على العرش، لأن العرش مخلوق، ويقعده على العرش ليس فيه حرج، ما الإشكال في ذلك؟ في إشكال شرعي؟ ما في إشكال شرعي، هذا إكرام للنبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان الله عز وجل يكرمه بالشفاعة وإدخال الناس الجنة يوم القيامة وغير ذلك من المناقب، هذه منقبة مثلها لا تضر. قد حصلت لبعض العلماء فتنة في هذه القضية لما أنكر إجلاس النبي على العرش، وحصلت في ذلك فتن في ذاك الوقت، لكن هذه المسألة من أنكرها لا يشنع عليه ويطعن فيه ويبدع ويضلل. الإمام أحمد رحمه الله كان يرى أن هذا ثابت لا ينبغي رده، وهذا قول الإمام أحمد. ونحن لا نقلد أحد في الأصول ولا في الفروع، لا يجب التقليد أن نقلد أحد في الأصول، والله يا فلان قال بمسألة عقدية نقلد فيها ولا نصبح ظلال مبتدع، لا، لأن نصوص العقيدة ثابتة بالكتاب والسنة، وإذا لم يثبت فلا نلزم الناس بشيء. فالتشريع أو التبديع في هذه المسائل لا ينبغي، وإنما هذه ثابتة من قبل النبي عليه الصلاة والسلام كما قال مجاهد وكما يثبتها الإمام أحمد وغيره. وقد ذكر أن ذكر مؤلف أن ابن أبي خيثمة ذكر في كتابه تاريخ الكبير، ذكر آثار كثيرة عن مجاهد ثابتة بأسانيد صحاح عنه رضي الله عنه وغفر له. نعم. أنا قال في قوله يعني سألت جلوس كل رواه أبو يعلى رحمه الله، ما في شيء في الكتب الستة ما روي فيها شيء، ولا في الحديث الصحيحة الكتب الصحيحة المشهورة شيء، حتى لو رواه أبو يعلى ليس معناته أن رده، لكن هل ثبت بإسناد صحيح عند أبي يعلى أو لم يثبت هذا الكلام؟ ولذلك يعني يكون هذه المسألة المنقبة العظيمة يترك روايتها الأئمة الستة وأحمد في مسنده زين والكتب المشهورة، يعني هذا يدعو لي التغريب أن هذه الحديث غالبا ما تكون ضعيفة. فإذا كان ابن ماجه هو على إمامته لا يكاد ينفرد بحديث عن الكتب عن أصحاب الكتب الستة الخمسة إلا بحديث ضعيف، فما ظنك بغيره رحمه الله. نعم. نعم، هذا فيه تأديب، والذي قبله فيه تنبيه على خطر رفع الصوت فوق صوت النبي، يكون سبب لحبوط الأعمال، حبوط الأعمال. ولذلك لما تلاحى الشيخان عند النبي عليه الصلاة والسلام بكر عمر قال ابن عباس كاد الخيران أن يهلك، رفع الصوت عند النبي لا يجوز. وذاك عمر رضي الله عنه لما كان في مسجد النبي يصلي وجلس رجلان يتكلمان في المسجد دعاهما فقال ما لكم ترفعان صوتكما في مسجد رسول الله، فأخبره أنهما غرباء ليسوا من هذه البلاد، قال لو كنتم من أهل هذه البلاد لأوجعتكما ضربا، يعني المفروض أنكم من أهل البلاد يعرفون مقام النبي ومنزلته، كالناس بعيدين ما يعرفون هذا الشيء، يعني يعرفون أنه لا يجوز رفع الصوت في هذا الموضع، فرفع الصوت لا يجوز. ولذلك العلماء شنعوا حتى على من يرفع صوته على الحديث، إذا تريت رح يرفع صوته، ما يجوز، اخفض صوتك عند ذكر النبي عليه الصلاة والسلام إجلالا لمقامه عليه الصلاة والسلام. وكان بعض الأئمة إذا حدث يعني يصيبه من الهلع والخوف إذا حدث بحديث رسول الله تعظيما لمقام رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك الأدب، لا تقول يا محمد أو يا أبا القاسم أو يا كذا، لا، وإنما يخاطب بمنزلته، يقال يا رسول الله يا نبي الله، هو اسمه محمد نعم، لكن لا تدعو باسمه. تقول عائشة رضي الله عنها كما في الحديث الصحيح أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وفي لفظ علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. إنزال الناس منازلهم مطلوب، وليس من أدب أن تقول لوالدك يا فلان. عده بعض العلماء من العقوق ومن الإساءة للوالد. ماذا أقول له؟ أقول له يا والدي، ونحو من الألفاظ التي فيها أدب مع الوالد والوالدة. تقول له يا أبي، يا قرة عيني، يا حبيبي، ونحو ذلك من الألفاظ الطيبة. ما تنادي باسمه، لأن هذا من العقوق. كذلك لو مثلا العالم، ما تنادي العالم باسمه يا فلان. من الأدب أن تخاطبه بسماحة الشيخ أو فضلة الشيخ أو شيخنا المكرم أو نحو ذلك. هذا كله من الأدب. رجل كبير السن ما تنادي باسمه، تكنيه يا أبا فلان، تنادي باسمه. واحد لو أنه في عمرك أو أصغر منك نادي باسمه. أما الكبير ما تنادي باسمه. هذا من الأدب أنك تناديه بكليته، تقول يا أبا فلان، وهكذا. لذلك يذكرون في كتب الأدب، أدب طلب العلم عموما، وأدبه مع شيخه ألا يسميه وكذا وكذا. هذا كله من الاحترام. جارك كبير سن ما تنادي باسمه يا أخي، نادي بكنيته، وهذا من التلطف ومن الاحترام له. نعم.
كما قال الله عز وجل:
تعزروه. هنا بمعنى التعزير التوقير والإجلال، لأن التعزير يطلق على العقوبة، أما هذا المراد به التعزير التوقير والإجلال. نعم.
فأمر عن تعليمه صلى الله عليه وسلم، كما أخبره وشرفه في خطابه على سائر الأنبياء، فقال: قول الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقوله يا أيها النبي. وخاطب الأنبياء بأسمائهم: يا آدم، يا نوح، يا إبراهيم، يا موسى، يا عيسى.
أيضا هذه من اللطائف التي يذكرها العلماء، أن الله عز وجل خاطب النبي دائما، يناديه باسم يا أيها النبي اتق الله، يخاطب باسم الرسول. والأنبياء خاطبهم: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وهكذا. وهذه من قبل النبي عليه الصلاة والسلام. ومن مناقبه يذكرون أنه ما أعطي هؤلاء الأنبياء، ما أعطي أحد منهم معجزة إلا أعطي النبي مثلها وأفضل منها. انظر أي معجزة تجد الرسول عليه الصلاة والسلام أعطي أفضل منها. كما يقول يحيى الصرصري الذي قلنا لكم أنه كان يلقب بحسان السنة، وكان أعمى البصر، بصير وبصيرة، له قصيدة جميلة ذكرها ابن كثير في بداية النهاية في ذكر بلاء النبوة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: محمد المبعوث للناس رحمة، يشيد ما أوهى الضلال ويصلحه، لئن سبحت سم الجبال مجيبة لداود، أو لان الحديد المصفح، فإن الصخور السم لانت بكفه، وإن الحصى في كفه ليسبحه. وإن كان موسى أنبع الماء بالعصا، وإن كان موسى أنبع الماء بالعصا فمن كفه فقد أنبع الله من كفه الماء وينفحه، أو نحو ذلك، إلى آخر قصيدة رحمه الله. يقول أن حتى النبي عليه الصلاة والسلام موسى أنبع الماء بعصا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام تعرف يقصد لما أنبع الماء من يديه. ولئن سبحت صم الجبال مجيبة لداود، أو لان الحديد المصفح، فإن الصخور الصم لانت بكفه. لما أتى بحصى عليه الصلاة والسلام وأصبح يسبح، وسمعه الصحابة، وقال: إني أعرف حجرا في مكة كان يسلم علي قبل النبوة، ما أعطي أحد إلا أعطي. فإن قيل أن عيسى كان يحيي الموتى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أكرمه الله بأن جعل الحياة في الميت. كيف؟ الصخرة هذه سبحت في يده عليه الصلاة والسلام، انطقها الله عز وجل وهي جماد عليه الصلاة والسلام. وإن قيل أن إبراهيم ألقي في النار، قيل أن من أمة محمد من ألقي في النار فلم يحترق، أبو مسلم الخراساني، ها الخولاني عفوا، أبو مسلم الخولاني ألقي في النار فما احترق. فجعل الله عز وجل كرامة هذه الأمة أن جعل فيها من يشافي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي هذه المعجزات، وكرامة الولي معجزة للنبي، لأن الولي لن تحصله الكرامة إلا اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقال لا تقل ما أداكم الرسول وقلوه وما نعاد منه من ذلك، فقال عطاه ونزل مقام القرآن منه ودفع له نصف دين من سلاح، فقال فقد جاء الرسول من انفسكم نبي عليه ما علمتم حريص عليه.
النصوص أو المؤيد بالمعجزات ولا لا؟ ها؟ ما استجاب له أحد إلا له 23 سنة وهم يخادعون ولا يعلم. هذا ما يقول به من عنده قوة عقل فضلا عن من عنده دين. ثم هذا القرآن الذي بين يدينا كما رواه لنا محمد بن أبي جبريل محمد بن بلغة الصحابة صحابهم الذين رووا فإذا طعن فيهم ورميتهم حتى
لكن هؤلاء لأنهم ذكروا في حديث واحد تقييم العشر المسلمين في الجنة. فقد ترحموا على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم وآخرهم وذكر محاسنهم. معاوية بخار المؤمنين وكاتب وحي رب العالمين.
بقية الصحابة كلهم يتوضعون ويثنى عليه ويمدحون ويذكر رب جميل. هنا ذكر من غير الجميل فهو على غير السبيل. قيام أحمد بن حنبل رحمه الله رجل يذكر قدر من أصحاب رسول الله فمره عليه السلام قال من مره عليه السلام. وكان يقول أن رجل الذي كان في أصحاب النبي رجل سوء يعني قال أن فلان بخيل أو جبان أو فلان كذا من صفات الذنب يعني هذا مبتدئ أو قال أن معاوية فيه كذا وكذا فهذا مبتدع ضال طعن فيه رضي الله عنه لأن معاوية ست لأصحاب رسول الله كما قال بعض التابعين من تجمع على الصديق وهذا كالصديق تجمع على المراقص. الآن عندك البيت بيوت كانت مثل يعني نظام بيت الشعر في مثل الصدر بين الرجال والنساء صح؟ لو سقط الصدر ورجل جالس رجع سيارة النساء هذا السجن معاوية سجن لأصحاب رسول الله لو تكلم في معاوية وأسقط هذا السجن فإنه يتجرع بقية الصحابة يطعن فيه وهذا علام ممكن على ضلاله. معاوية خال المؤمنين لأن الله عز وجل قال أزواجه أمهاته وأخته من؟ ها؟ أم حبيبة شو اسمها؟ رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وهو أخوها وهو خال المؤمنين وأزواجه أمهاته زوجات النبي أمهات لنا وشقيق أمك وشقيق أمك خالك هذا خال المؤمنين. ثانيا جاءت من وحي مبين النبي عليه الصلاة والسلام جاءت من وحي ولا يستأمن أبدا من يخون. ثالثا هو أعلى ملوك الإسلام رضي الله عنه هو أول ملوك الإسلام وأعلى ملوك الإسلام وأكثر الخير في وقته وعم الرخاء في وقته. قيل لعبد الله بن مبارك معاوية أفضل الأمر بعد العجز قال غبار دخل في أبي معاوية خير من عمر بن عبد العزيز وعمله. معاوية صلى خلف رسول الله فقال الرسول سمع الله لمن حمده فقال أبو عمر لا لك حمد سمع الله لمن حمده استجاب الله لمن حمده فقال معاوية ربنا لك الحمد لأن الله استجاب له تقبل منه إنما يتقبل الله من المتقين. الآن في دراسة زمانه يقول عمر بن عزيز خامس الخلفاء الراشدين ويمدح ويجيب عن معاوية لأن معاوية ملك وأخذ الملك وهم عندهم لازم أمر شورى كما يقولون وهذا غير صحيح. شورى هم يجعلون شورى للنظام الديمقراطي عندهم الانتخابات هذا يسمونه الحاكم الشرعي ومعاوية يلبسون فيه ويطعنون فيه لماذا؟ ويطعنون فيه من بلولة لأنه أخذها رضي الله عنه رضي عنه وأصبح ملك وورثها لابنه فقال هذا ورث جعل وراثة وجعل الملك وراثة ثم في بني أمية هم لا يقوم بهذا أعين المعاصرين هؤلاء المبتدعة يقول لا لازم انتخابات وشورى وذلك هذه كلها باطل هذه كلها باطل. الولاية تصحيح والخلافة والولاية العهد تصحيح بالإجماع بالإجماع لا يدك مبتدع يقول لا هذه الولاية العهد هذه باطلة ولا تصحيح وفلان ذكروا لو ذكروا وذكروا إجماع حكاه أكثر من واحد من العلماء منهم ابن قدامة ومنهم غيرهم كثير حكوا الإجماع ابن قدامة وشيخ الإسلام تيمية وابن كثير وغيرهم حكوا الإجماع على أن ولاية العهد صحيحة. أبو بكر من حضرت الوفاة ولا من؟ ها؟ أبو بكر حي ولا مات يوم قبلها 80 أو بعده؟ حي معناته هذا غير عهد مات أبو بكر على طول الأمر ما عنده عن عمر رضي الله عنه انتهى الأمر انعقدت جناية ولا ما انعقدت؟ انعقدت النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد جعل أمير من؟ أول شيء أسامة بن زيد زيد بن حارثة ثم زيد وجعفر بن طالب وعبد الله بن رواحة صح؟ إذا مات زيد ماذا قال النبي؟ يأخذها جعفر أو يأخذها عبد الله بن رواحة إذا مات يأخذها عبد الله بن رواحة هذا مش هذا هذا ما العهد إذا مات أميركم اسمه حل أمير بعده هذا هو ولي العهد بل إن بعض العلماء كابن حزم شيخ الإسلام العثيمين وغيره كثير يرون أن ولاية العهد هي أحسن الطرق في الولاية، أحسن من الشورى وأحسن من معمل التغلب بالسيف. حتى الشورى يقول هذه أحسن منها، لماذا؟ لأن الشورى يحصل فيها خلاف، قد يتنازعون، قد يجلسون أيام بلا ولي، قد يحصل هذا أن هذا يشق عن هذا، يحصل شر عظيم. قد أما ولاية العهد ينتهي الأمر تداوم واليوم الفلان يموت في الليل ثم الصبح واليوم الفلان، لا انهارت الدولة، لا رأيت جيش في الشوارع، لا رأيت فيه حرب ولا منع ولا غير ذلك. دائما كان هؤلاء الذين يسمون أنفسهم إسلاميين يتطعمون في حكامنا وحكام ولاية العهد وهذه ليست شرعية، يتحكمون بالشريعة أول شيء يصير الحكم شورى.
الله إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله
فحذر النبي عليه الصلاة والسلام منهم. وأيضا في قول في كلام الصحابة والتابعين أن عمر ضرب صديق بن عسر وأمر بهجرة وعدم كلامه ولا السلام عليه. وقبل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهجرة كعب المالك وصاحبيه، قالوا بهذا دلع أكثرون عن دلع. وهنا الصحابة تدعى إذا هجروا لأجل أنهم من عصروا الله عز وجل في مسألة في غزوة تبوك، فهجران أهل البدع من باب أولى، لأن البدع شر من المعاصي. كما ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد في فوائد غزوة تبوك، ذكر لهذا هجران أهل البدع. ومن الأدلة أن ابن عمر تبرأ من القدرية، وقال أخبروا مني بريء منهم أنهم برأوا مني، والذي يحلم به ابن عمر لو أنبغى أحدهم لذبح أحد ذهبا ما وابن عباس لما اصابوا العبد يا خسنه واخبروا عن قضيه قال اتوني باحد منهم لاذب عنق. واحد الصحابه ذهب اسمه عمي الان لما قال لابني يا ابني يا بني لا تخذل، فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذ ويقول انه يكسر السن ويفقع العلم، يقول انه لا ينفع عدوا ولا يقتل صيدا. قال فخذل قال ابن خلق يحضر الحصى يسمع هذا ويرميها. قال ابن عبد الخلق قال لا اكلمك ابدا، حذر من اجل عرض السنه. وابن عمر قال يا ما قال ذلك فيصل بيني وبينه، يعني من نقض عهد عبد الملك بن مروان ومروان الحكم تبقى منه. واما التابعون واتباعهم فهذا شيء لا يحصى. كان بعض القليل بيني وبينه ممتنع جدار، وقال لا ارى المسجد احدى القحطين ارى مبتدعا يعني يدرس فيه ويعلم. وكان يقول من جلد يا صاحب بدعه رجعت منه عصمه. وكان يقول محب الله من بطر صاحب بدعه فقد اعان على هدم الاسلام كما قال الوزاعي وفضيل بن عياض. واثار كثيره في هجران اهل بدعه. والامام احمد رحمه الله روايه عنه كثيره، لا يجالسه ولا يقالسه ولا يكلمه. فذلك يقول شيخ الاسلام تيميه ان الداعي بدعه يهجر. ومن هجرانه ان ياخذ عن العلم، يقول من هجرانه ما تاخذ من حق العلم لانه مبتدع لا علم بدعه. وهذه فيصل بين السنه والبدعه. الان تجدهم يهونون مجالسه المبتدعه باسئلتنا، لكن لو ذهب صاحبهم الى اهل السنه جالس عندهم في المسجد او تعلم علم طعنوا فيه وشنعوا عليه واخجلوه وبعد ذلك تجدهم يبيعون كتب اهل البدع في مكتبته، لا يبيعون كتابا من البيت، ثم تجدهم يبيعون كتب اهل السنه. إذا سألت عن كتب المبتدع قال كيف فيها خير؟ طيب كتب هؤلاء أهل السنة ما فيها خير أبدا؟ ما فيها آية حديث ما فيها شيء؟ لا، ولا يريد حتى أن يعرف الناس عن أسماء أهل السنة، فتجد الآية لا يعني يبيع شيء منها، هذا مشاهد. أدخل لك أي مكتبة المبتدع تجدهم يبيعون كل شيء إلا كتب أهل السنة، إلا ما ذكر. الواجب يا أخي أنك تبتعد عن المبتدع لا تجالسهم ولا تأخذ منهم العلم. يقول ابن القيم رحمه الله في هذا الصنف اللي يقول كانوا جالسا اخذ منه العلم واستفيد وكذا، او اقرا كتب اهل البدع يكون فيها فائده، يقول فانظر ترى، يعني انظر فيها ترى ما اخبرناك في اهل البدع، فانظر ترى لكن ترى لك تركها حذرا عليك من صاحب الشيطان. فشباكها والله لم يعلم بها مثل جناح قاصر الطيران الا رايت الطير في قفص الغذا يبكي له ذوب على الابصر. وذنب ذنب الطير خلى اطيب الثمرات في عالم من الاثمان، واتى الى تلك المزارع ليلتقي الحشرات كالديدان. هذا لما ذنبك انت، انت الان في الكتب مبتدعه وجلست اهل بدع، واذا تقولون اكثر ما يؤثر على صاحب السنه او الاستقامه مجالسه مبتدعه، مجالسه مجالسه انس وغير ذلك. اما الضروره هذا امر اخر ما نتكلم فيه. كما يقول واحد يا اخي انت معناته تشتغل في وزاره وزاره فيها مبتدعه وتروح لوزاره لكلام ثابت. هذا تشريف ليس لك، والا فان النبي عصام اللي امر بهجرانهم لكتاب الله وسنه رسوله، امر الله بهجرانهم، امر الله بهجرانهم، كان في المدينه وكان فيها يهود وكان فيها مبتدعه وكان فيها منافقين وما تركها، لكن صدق مجالسه الانس التي تزور في بيته تجلس معه هذا الذي لا يجوز. تذهب الى مجالس التي فيها علم لا يجوز. اما ان درست في مدرسه او جامعه او بلاد يقول المرء على دين خليل لم ينظر احدكم في الخالق عن المرء لا تسال ابسط قليلا وكل قليل بالمقارنه يحكي ما يصلح يا اخي انت جالس مع الناس اهل فواحش بالليل النهار وفي اليوم الجبل ما تدري الناس تحكم عليك بانك رجل صالح يصير هذا حسين يا اخي
إذا جاء واحد قال الخوارج كفروا بكبائر كيف تجعل
عليه الأمر خارج؟ نقول نعم الخارج كثر بالكبائر ويخطين على اليوم. أيال واحد يمكن سمعت كلها أو يمكن سمعت المرء يمكن سمعت من سبع ما هو من ذنبه الأشعر حتى لو كان الأشاعر والبقية الرسول مثلا هذا أشعر مثلا أشعر عوف والمعجز يمكن سمعت وهكذا بقية الطائف الذي يكفر الصحابة هذا عوف مثلا ما فهم. هل يقول واحد يقول لا يا أخي هذا كذا الخارجي كما يقول الشيخ عبد الرحمن المعلم في مجموعة رسائله يقول قال أهل الحديث يطلقون اسم الخارجي على مطلق الخارجين على أولاد الأمور أي واحد يأخذ اسم الخارجي وهذا نص عليه جمع من العلماء أكثر من 30 عام نصوا على أن الذي يخرج على ولي أمر مسلم خارجي نصوا على منهم محمد بن حسن الشيباني ومنهم أحمد بن حنبل وعلي بن مريم والبخاري وابن عبد البر وشيخ الصديق وابن أبو العز وابن أبو لقمة والشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهم علماء كلهم ينصون على أن الخارج على ولي أمر المسلم أنه خارج يجيك يقول لكم في ناس خارجوا من الصحابة والتابعين عندك إجماع ما يخالف الإجماع مردود إما له تأويل وإما مردود على صاحبه دائما الإجماع أنت أم إما يكون كذب ما دعا الصحابة وضعهم هذا فيه وإما فعله وتاب منه مثل الحسين رضي الله عنه تاب من هذا الأمر قبل وفاته واعترف هذا الأخر وإما يكون ما بلغ أهل الحديث فله عذر أما أردت كلة السنة وحفظت السنة فانتهى الأمر عند الأمر يقول فلان من التابعين وفلان كذا رواية بعضها مكذوب وبعضها وإن كانت حق لكن أخبروا وخالفوا السنة وهم معذورون بذلك إذا زاد الطبع وإلا بعضهم ما يزيد عنه بعضهم يكون كفر في الحاكم هذا وأكبر وبعضهم أنا من عمل له الولاية فيعتبر هذا خروج حاكم خرج حاكم خرج تقاتلوا فيما بينهم فلا حاكم من تأويل فلا يشوش عليك بحوادث فردية عن إجماع من عابد في كتب أهل السنة والجماعة قال وكذلك السالمية وهذه فرقة كلامية عندهم تصوف وعندهم أيضا تشكيل والكبار يتكلمون عنهم أنهم طائفة من الموجنة وهم أعلم أن الأشاعرة ظلام في تأويل الصفات وعدم إثبات شيء منها فهذا اعتقاد ومن أدين به نوبي وهذا اعتقاد أمه واعتقاد والده واعتقاد العلماء قبله بهذا نكون قد ختمنا هذا الكتاب وأسأل الله عز وجل ولكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.